وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ذو القوة المتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا في الدنيا على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خلق يؤكد اللحمة التي بين المسلمين. فالمسلم لا يعيش في هذه الحياة فردا لوحده، بل يعيش ضمن إطار مجموعة من الناس الذين أمر الله عز وجل أن تجتمع قلوبهم على الحق والتقوى. ولهذا يأتي القرآن الكريم ويحث المؤمنين على التلاحم وعلى التراحم، كما قال ربي عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة التي وردت في هذه الآية لها مدلولها ولها آثارها وثمارها. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم، تأمل الحديث، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن هذه الأمة تثبت أنها أمة واحدة، وتثبت أيضا أنها وأنهم إخوة، وهذا ما كان يؤكد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، كيف نثبت هذه الأخوة؟ وكيف نثبت هذا الجسد الواحد؟ وكيف نثبت هذا التلاحم؟ نثبته من خلال الخلق العظيم الذي أمرنا الله عز وجل به، وهو التعاون على البر والتقوى. ما هو التعاون على البر والتقوى؟ ما مفهومه؟ تابعوا التقرير ونعود إليكم.
تنبيهات.
توحيد كلمة الله سبحانه وتعالى، واجتماع أخوانا المسلمين يدا بيد ضد أعداء الله. وقال تعالى في كتابه الكريم: وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان.
لازم كاحنا كمسلمين لازم نتعاون مع بعض ونترابط مع بعض كالبنيان المرصوص.
البر هو أن تبر المسلمين، أخوانك المسلمين تبرهم ولا تحقد عليهم وتخلص لهم، وتبر والديك وتبر المسلمين، ويعني أشياء كثيرة في البر، تتصدق، تبر الناس، تصدق، توصل والديك.
هو بصفة عامة الإحسان والتقوى لله عز وجل، ابتغاء مرضات الله.
التعاون على البر اللي هو التعاون بين أي اثنين على الخير، ويعني ويبعدوا عن الشر، ومثل ما أمرنا الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هو أن الواحد يبر بأهله ويأتني فيهم وينال على رضاهم، خاصة الوالدين، وما يحاول يزعلهم عشان ربي يكون راضي عليه.
البر هو كل ما يقرب إلى الله ورسوله من عمل الخير، التعاون على أعمال الصالحة، النفقة في سبيل الله، وكسب الحسنات بكل أوجه الخير إن شاء الله.
البر عمل الخير بشكل عام، ممكن البر يعني في النفقة، بر الوالدين، مساعدة المحتاجين.
تنبيهات.
إذن أيها الإخوة، هذا هو مفهوم البر بشكل عام. والبر كما يقول العلماء هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فكل ما يحبه الله ويرضاه وحث عليه سواء من الواجبات أو المندوبات أو كلها من البر الذي ينبغي للمسلم أن يسعى إليه وأن يعني يبذل كل ما يستطيع من أجل أن يصل إلى هذه المنزلة. طيب تأملوا الآية الكريمة في سورة المائدة وهي أمر من الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالبر والتقوى مأمور به، لكن الإثم وهو الذي يضاد البر هو الذي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. إذن البر الذي نتحدث عنه هو اسم جامع يجمع أمور الخير التي حثنا عليها القرآن وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب هل هناك فرق بين البر والتقوى؟ لأن الله عز وجل قال: وتعاونوا على البر والتقوى. قال العلماء، وهذا من القول الجميل، قال: البر مقصود لذاته، بينما التقوى طريق يوصل العبد إلى البر، وهذا هو الفرق بين البر والتقوى إذا اجتمعوا في كلمة واحدة، أما إذا تفرقوا فإن كل واحد فيكون معناها كما ذكرنا لكم أن البر هو طريق هو مقصود لذاته، بينما التقوى طريق يوصل العبد إلى البر. طيب تعالوا نأتي إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، كيف حثنا على التعاون، كذلك في كتاب الله عز وجل. لا يوجد أحد يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بمفرده، لا يستطيع، بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين أيدهم الله بالوحي وأيدهم الله بالرسالة، ومع ذلك كانوا بحاجة ماسة إلى أن يوجد معهم من يتعاون معهم في حمل هذه الرسالة وأداء هذه الأمانة. عيسى عليه السلام كان له الحواريون، إذ قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. إذن لابد من أشخاص يؤمنوا بفكرتك ويؤمنوا بعقيدتك حتى تتعاون أنت وإياهم على البر والتقوى، وأن تتعاون على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. أيضا، وهذه من الفوائد العظيمة والجميلة، موسى عليه السلام نبي موحى إليه من الله عز وجل، ومع هذا شفع موسى عليه السلام في أخيه هارون أن يكون نبيا، فقال عليه السلام: هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لهذا يقول العلماء: لم ينفع أخ أخاه كما نفع موسى عليه السلام أخاه هارون بأن دعا الله عز وجل أن يكون نبيا، فاستجاب الله دعاءه، قال: فشد الله عز وجل عضده بأخيه هارون عليه السلام. تأمل إلى الآية، لماذا كان موسى عليه السلام يطلب من ربه عز وجل أن يكون هارون نبيا؟ قال: أشدد به أزري. التعاون يشد بعضنا بعضا به ويقوى به الإنسان حينما يرى أن إخوانه يحملون همه ويحملون قضيته. إذن هذا أحد المعاني العظيمة، قال: أشدد به أزري. طيب قال: وأشركه في أمري. حينما يكون الإنسان فردا وحيدا يشعر بالغربة، بينما إذا وجد معه من يحمل هذه الرسالة فإنه يشعر بأهميتها وعظمتها وتخف عليه، وذلك تأييد من الله عز وجل. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الإنسان بمفرده تأتيه الوساوس والشيطان والنفس الأمارة بالسوء، بينما مع إخوانه يجد من يذكره بالله ويعينه على البر ويعينه على التقوى ويعينه على مكارم الأخلاق ويعينه على ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا شيء من المعاني العظيمة التي يجدها الإنسان في تعاونه مع الآخرين. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يستغنوا عن تعاون الناس معهم، فما بالوا بمن هم أقل من ذلك بكثير. إذن فالتعاون هو من أعظم الطرق التي توصل الإنسان إلى النجاة في الدنيا والآخرة. أيضا أحبتي، تأملوا معي في نبينا صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة. قام النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: بنى المسجد، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعقد الصلح والعهود والمواثيق مع اليهود. لماذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ ليكون هناك طريق جديد للتعاون، لا يكون أصل هذا التعاون التعاون من أجل الدنيا، وإنما تعاون من أجل مبدأ جديد وهو التعاون للدين. ليس بينك وبينه حسب، وليس بينك وبينه قرابة، وليس بينك وبينه نسب يجمعكم إلا نسب وحسب الإسلام. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فشد عضدهم بعضد بعض حتى قاموا بهذا الدين جميعا. فكانت تلك الثمرات العظيمة التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا.
تنبيهات.
من فك كربة أحد في الدنيا فك الله قوته في الدنيا والآخرة، ومن أحسن لأحد الله يحسن له في الدنيا والآخرة، ومن كان يعني مهموم في الدنيا الله يفك همه في الدنيا والآخرة.
تقرب من الله عز وجل، تتقرب محبة رسول عليه الصلاة والسلام، ومتى ما تقربت من الله يعني الناس طبيعي رح يحبوك، يعني انت بس تكون قريب من الله الله رح يحبب الناس فيك.
دين الحنيف حث على التعاون في البر، والدليل من السنه انه تعاون على البر والتقوى وتعاون على الاثم والعدوان، يولد الموده والمحبه بين المسلمين. ودين الحنيف يعني امر فيما بين كون المسلمين وبين رابط الاخوه والاسلام والمحبه، ويولد كذلك التواصل فيما بيننا.
رضا الله سبحانه وتعالى أول شيء، اتباع لسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، رضا الوالدين، كسب حب الناس،
توفيق من الله سبحانه وتعالى وتيسر الأمور.
مجتمع محافظ عن الدين الإسلامي، مجتمع منتشر فيه الخير، بعيد عن الأخطاء السيئة اللي ممكن تأثر على مجتمعنا، ممكن أنه تكون كمان يعني ثمرة منتشرة للناس، بحيث أنه الواحد لما بيمشي من يتعاون على الخير والبر والتقوى بيكون قدوة للناس الثانية.
كيف نحن نديها أو أنه نحن نخدم فيها أخوانا المسلمين، كيف نكسب رضاهم ورضا الله ونكسب موزين حسناتنا وزي كذا، كحسنة والحسنة تضاعف عند الله وعشر أمثالها. والحمد لله أنه ربنا يعني الدين هو دين يسر، وحثنا الله على التعاون.
تنبيهات.
إذن من أعظم ثمار التقوى هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. استشعر هذا الحديث جيدا. إذا رأيت ذلك المهموم والمغموم الذي هو بحاجة إلى من يمد اليد إليه وأن يتعاون الإنسان معه، قد يكون التعاون كلمة، قد يكون فعلا، قد يكون مالا، قد يكون شفاعة، فبادر إلى هذا الأمر واطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وتذكر دائما: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. التعاون أيها الإخوة هو أمر من الأمور التي فطرنا الله عز وجل عليها، وهو من الأمور التي توصلنا إلى رضوان الله عز وجل، فهو طريق إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى ورضوانه ونيل الأجر من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أيضا مما يؤكد لنا أيها الإخوة أهمية التعاون في بناء هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين هذا التعاون واقعا عمليا في حياته. فكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى فقيرا أعانه، وإذا رأى صلى الله عليه وسلم جائعا أطعمه، وإذا رأى عطشانا سقاه. وكان صلى الله عليه وسلم يشيع هذه الروح بين الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. تأملوا في نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، المسجد في المدينة بناه الصحابة رضوان الله عليهم بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به يعينهم في نقل الحجارة وفي بناء المسجد، وهم يرددون اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي غزوة الخندق التي قال الله عز وجل عنها وهو يبين هول الفاجعة والمصيبة التي أصابت الناس، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخندق ويحفر مع الصحابة رضوان الله عليهم ويحسر عن بطنه، فإذا به قد ربطه بالحجر من شدة الجوع، وهذا إظهار للتعاون معهم أيضا، إن جعتم فأنا أجوع معكم وإن عملتم فأنا أعمل معكم. فكان هذا نوع من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله عز وجل به. أيضا من التعاون على البر والتقوى أيها الإخوة التعاون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في كتابه لموسى عليه السلام سنشد عضدك بأخيك، فكان له أثر في دعوته عليه الصلاة والسلام. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أهل مكة لم يعودوا قابلين لدعوته، كان عليه الصلاة والسلام في موسم الحج يدور على الناس ويقول لهم من يحملني وأبلغ كلام الله عز وجل، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة على الآخرين لعل وعسى أن يتبنوا هذه الرسالة وأن يحملوا هذه الملة ويكونوا رضي الله عنهم وأرضاهم معينين للنبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. كذلك من أوجه التعاون التي أرى لزاما في هذه الأزمنة التي يحل بإخواننا المسلمين في كل مكان ما يحل بهم من ظلم ومن أذى ومن جوع ومن مجاعة ومن أمور عظيمة، أعتقد أننا في أمس الحاجة إلى أن نمد يد العون لهم وأن نتذكر أن النعم بشكرها تدوم. ومن أعظم ما نشكر به نعم الله عز وجل أن نتعاون مع إخواننا في رفع المعاناة عنهم، ونتذكر قول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث من كان لديه فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له، ومن كان لديه فضلة زاد فليعطه من لا زاد له، ومن كان لديه فضلة ماء فليعطه من لا ماء له. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى العظيم والعميق الذي كان يحث أصحابه الكرام عليه وهو التعاون على البر والتقوى. إذن التعاون على البر والتقوى أيها الإخوة من أعظم الأخلاق الحميدة التي تقوى بها هذه الأمة، لأن الأمة إذا تعاونت واتحدت فإنها تكون قوية، لكنها إذا تفرقت وتشرذمت وحل بينها الجفاء فكما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه هي الأمور العظيمة التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تقوى هذه الأمة. فتعاونوا أيها الإخوة على البر والتقوى، وكونوا كما أمركم الله عز وجل ناصحين لإخوانكم المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.